وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمدا وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
قبل أن ينتقل المصنف رضوان الله تعالى عليه للحديث عن ما اختارته الماركسية في مجال نظرية المعرفة، استدرك بنقطة ترتبط بالمذهب العقلي، مع أن المفروض أننا فرغنا من المذهب العقلي ثم بدأنا بالمذهب التجريبي ثم ناقشنا المذهب التجريبي. مقتضى جمع البحث، يعني لمن أراد أن يرتب البحث بترتيب ربما أكثر وضوحا أو أكثر اختصارا، أن هذا الاستدراك الذي ذكره المصنف هنا ونتعرض له اليوم إن شاء الله، أن يربط هذا الاستدراك بنفس المذهب العقلي. فنبحث هكذا: المذهب العقلي ما هي أدلته وما هي الإشكالات التي أوردت عليه وكيف يمكن أن نرد هذه الإشكالات؟ لأن المصنف اليوم في هذا التنبيه الأخير يتعرض لإشكال أورده التجريبيون على العقليين ثم يرد هذا الإشكال. فكان مقتضى الترتيب الفني لعله هو أن يذكر هذا الاعتراض مباشرة عقب الحديث عن أدلة المذهب العقلي. المهم، هنا إذن عنوان البحث اليوم عن إشكال مستعصٍ إلى حد ما ذكره التجريبيون وجعلوه دليلا لهم وفي الوقت نفسه مبطلا وشاهدا على إبطال نظرية المذهب العقلي. حاصل هذا الإشكال هو التالي: أننا كتجريبيين نؤمن بأن التجربة هي مصدر المعرفة، والتجربة بطبيعة الحال ليست أمران يحصل مع الإنسان بمجرد ولادته، فالإنسان لا يولد صاحب تجربة كما هو واضح، وإنما تبدأ التجارب تظهر معه شيئا فشيئا كلما عاش أكثر وكلما ترقت مداركه أكثر وكلما ازدادت قدراته أكثر وازدادت معلوماته أكثر وهكذا. فالتجربة ليست أمرا مقارنا للولادة، حصول التجربة ليس أمرا مقارنا لولادة الإنسان. فعلى مذهبنا نحن نستطيع أن نفسر السبب في أنه لماذا يولد الإنسان خالي الذهن، لماذا يولد الإنسان وهو لا يمتلك أي تصديق أو أي فكرة أو أي معلومة. نحن ببساطة نستطيع أن نقول لأن حصول التصديقات والمعلومات والأفكار لدى الإنسان مرتبط بالتجربة، والتجربة ليست أمرا مقترنا بالولادة، وإنما يكتسبها الإنسان شيئا فشيئا، فكلما حصلت له تجربة اكتسب علما جديدا، اكتسب معرفة جديدة. إذن نحن منسجمون مع أنفسنا ونستطيع أن نبرر سبب هذا الفراغ العلمي الذي نستطيع أن نشاهده عند الطفل في سنواته الأولى أو في أيامه الأولى. بالنتيجة نعم، يعني ينسجم القرآن الكريم معنا، يعني هيك عم بيقولوا أنه والله خلقكم من بطون أمهاتكم أو أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فإذن هذا ينسجم مع ما هو معلوم بالبداهة، مع ما هو معلوم فطرة، وأيدته الشريعة من أن الإنسان يولد وليست لديه معلومات، لا يمتلك معلومات، لا يمتلك أفكارا. أما أنتم أصحاب المذهب العقلي فإن تفسير هذه الظاهرة مشكل على مبناكم، إذ أنتم تقولون بأن التجربة ليست هي مصدر المعرفة أو ليست هي المصدر الأول للمعرفة، بل هناك معلومات قبلية سابقة على كل تجارب الإنسان. هذه المعلومات العقلية القبلية البديهية هي عندكم مصدر كل معرفة يمتلكها الإنسان. وهذه المعلومات القبلية أنتم تزعمون أن حصولها للذهن ذاتي، وأن الذهن بذاته يستطيع أن يستنبط هذه المعلومات البديهية، ولا يحتاج إلى تدعيم ذلك بالتجارب ولا إلى إقامة برهان ولا إلى أي شيء آخر. الذهن لوحده قادر على إدراك أن النقيضين لا يجتمعان، لا يحتاج إلى، لا ينتظر برهانا. ألم نقول إن حصولها للذهن يحصل ارتجالا وبداهة وفجأة ولا ينتظر دليلا ولا ينتظر تجربة؟ هذا هو تفسيركم للمعلومات القبلية، وهذا تفسير تحدثنا عنه مطولا. فنقول حينئذ إذا كان حصول المعلومات القبلية ذاتيا للعقل، فكيف نفك عنه في السنوات الأولى للطفولة؟ بعبارة أخرى نسألكم، الطفل في أيامه الأولى هل يدرك استحالة اجتماع النقيضين أو لا؟ والذي لا شك ولا ريب فيه أنه لا يدركه. الآن طفل في المثال الذي ولد توان، أو أنه عمره سنة وعمره سنتان، هل يدرك حقا استحالة اجتماع النقيضين، أن الكل أعظم من الجزء أعظم من الجزء؟ هل هذه الإدراكات موجودة لدى الطفل؟ لا شاهد على وجودها في ذهن الطفل، لا دليل على وجودها، التجارب لا تؤكد ذلك. طب لكن خلينا نأخذ في اللحظة الأولى، نحن يكفينا النقض عليكم بساعة. الطفل في الساعة الأولى، بل في الأيام الأولى، يمكن لحد شهر لحتى يصير، في الأيام الأولى هل كان لديه هذا الإدراك حاصلا ومتقررا وموجودا؟ لا شك ولا ريب في أنه يخلو ذهن الإنسان. إن قلتم هكذا ما لا مضافا أنه بتخالفوا القرآن وبتخالفوا مثلا، لكن الطفل في هذه المرحلة حتما لا توجد لديه حتى هذه المعلومات القبلية. إذن فحصولها في مرحلة متأخرة يكشف عن أي شيء؟ عن أن حصولها للذهن لم يكن اضطراريا ولم يكن بديهيا ولم يكن ارتجاليا وبنحو الفجأة وبنحو الدفعة الواحدة، بل هو معتمد على سبب خارجي ولم يكن ذاتيا، لأنه لو كان ذاتيا لما انفك، بل هو معتمد على سبب خارجي. فإذا تأخر حصول مثل هذه الإدراكات التي أنتم تسمونها بالإدراكات القبلية، تأخر حصولها لدى الطفل دليل على أن الطفل بانتظار التجربة، وأنه كلما جرب كلما عاين يعاين وجود أمه إلى جنبه فيشعر بآثار هذا الوجود، فإذا فقد تلك الآثار نظر فلم يجد أمه، تكرر هذه التجارب مثلا جعله يدرك عدم إمكان اجتماع النقيضين مثلا. فإذا لا شك ولا ريب أو لا بد وأن يكون حصول هذه المعارف القبلية بزعمكم منوطا بالتجربة نفسها. فصدق ما ذهبنا إليه من أن التجربة هي المصدر الوحيد، وعجزتم أنتم عن تفسير ظاهرة ولادة الطفل خالية الذهن. إذن خلاصة الإشكال أن هذه المعلومات القبلية العقلية إما أنها ذاتية كما تزعمون أو لا. فإن كانت ذاتية فصحيح أنها لا تعتمد على التجربة حينئذ، لكن لماذا يتأخر حصولها لدى الطفل؟ هل الذاتي يمكن ويعقل تخلفه؟ لا شك ولا ريب في أنه لا يعقل تخلف، بس عم نصور الإشكال نحن. وإن لم يكن ذاتيا فهذا عود منكم إلى قولنا، فإننا لا نجد سببا خارجيا لحصول المعرفة إلا التجارب. وعلى هذا الأساس ثبت مذهبنا وبطل مذهبكم. هذا خلاصة الإشكال. طب وهذا إشكال كما ترى، إشكال يعني لو تم يبطل، يعني كما يكون مبطلا للمذهب العقلي كذلك يكون بحد نفسه دليلا على المذهب التجريبي. هذا الإشكال كان لابد من التصدي له ودفعه. طبعا مصنف في السابق يوجد إشكال وجهه التجريبيون إلى العقليين، الإشكال الذي يرتبط بإنتاج القياس، أن القياس أنكم تعتمدون في استدلالاتكم على الأقيسة، وعمدة الأقيسة الشكل الأول، والشكل الأول دوري أو في مصادرة على المطلوب. فكان ينبغي أن يوضع هذا الإشكال هناك في سياق عرض الإشكالات، فأن تقول هذه النظرية أقيم عليها الأدلة التالية، وأورد عليها أولا وثانيا وإلى آخره. إذن هذا خلاصة الإشكال الذي أراد المصنف في نهاية هذا البحث أن يتعرض له. نعم شيخ مطر، شو عندك؟
هو على التسليم بالإشكال وجه خسر التجربة، ليش بس انتظار التجربة؟ هو واحد اثنان،
لا نجد سببا آخر بالاستقراء، لا نجد سببا آخر بعد بطلان المصدر العقلي، لا نجد سببا آخر إلا التجربة. هو أصلا انتظر ماذا حتى حصلت لديه هذه المعلومات؟ انتظر زيادة خبرته في الحياة من خلال تجاربه المكتسبة.
انتظر الشرط لتكتب من العلم أو ارتفاع المين.
طيب بس ما نحن بنقول المعقول الأول معقول الثاني، ونقول أنه كلهم نشأهم تجربة بالأول.
هذا اللي بدي أقول لكم، يمكن نحن بنقول بالاقتران بين العقل والحس، يعني أنه ما بياخذ العقل أو يصير إدراكه تام،
لكن بالنتيجة عندنا معلومات، على الأقل معلومة واحدة، هذه لا تحتاج حتى إلى التجربة،
بتحفزها التجربة.
لا تحتاج إلى التجربة. الآن اجتماع الناقدين ليس بحاجة إلى التجربة.
هذا الولد اللي بعده خلاص ما بيعرف شو يعني وجود كيس المحارم وعدم وجوده، اجتماع وجوده مع عدم
تصور.
بس يعرفون هؤلاء، بيعرفوا إنه مستحيل يكون أو أمه موجود.
أستاذ الشتاني غير التجربة.
إيه عم بقول عنه.
المصنف رضوان الله تعالى عليه أجاب.
يعني وجود شو يعني عدم هيك كمان.
أجاب عن هذا الإشكال بما حاصله أنه لا ملازمة بين كون هذه المعلومات القبلية ضرورية الحصول للعقل، وبين حصولها له في السنوات الأولى من الطفولة. فنحن نقول هي ضرورية الحصول للعقل، لكنها ضرورية الحصول للعقل مع توفر الظروف المؤاتية لها، مع توفر الشروط المساعدة لها. فإذن هذه الضرورة التي نتحدث عنها ليست ضرورة مطلقة، ضرورة ثبوت هذه المعلومات العقلية للعقل ليست ضرورة مطلقة، إن ليس بنحو العلة التامة، وإنما بنحو المقتضي، والمقتضي حتى يؤثر أثره لابد من إحراز توفر الشرط وانعدام المانع. الآن نعطيك، يقول نعطيكم مثالا على الضرورة التي لا تحصل في كل حال. الآن حصول الإحراق للنار ضروري وذاتي بلا شك ولا ريب، لكنه ألا يتوقف على وجود الورقة وعلى انعدام العازل المانع؟ إذن كونه ذاتيان، كون الإحراق ذاتيا للنار لا يعني أنه يحصل له في جميع الحالات، بل هو ذاتي له بنحو المقتضي لا بنحو العلة التامة. النار ليست علة تامة للإحراق، النار مقتضي للإحراق، يعني هي بذاتها تقتضي الإحراق، لكن متى تؤثر النار هذا الأثر؟ متى يحصل الإحراق فعلا؟ عندما يوجد شيء قابل للإحتراق ويحصل تماس بينه وبين النار ويكون المانع من الإحتراق موجودا. إذن هذا بمثابة الإشكال النقضي، أننا ننقض عليكم بمثل الإحراق والنار. ألستم تقولون بأن الإحراق ذاتي للنار، ضروري الثبوت للنار؟ فما لنا نرى نارا لا إحراق معها؟ سواء كان بالدقة العلمية النار دائما محرقة، يعني على الأقل تحرق الأكسجين مثلا. فعلى كل حال، لكن هذا يعني من باب أن الشرط متوفر دائما، لا من باب أن النار علة دائما. ولا لو فرضنا أنه لو فرضنا ولو من باب فرض المحال أن النار استطاعت أن تعيش في فضاء لا أكسجين فيه، وإن كان هذا ممتنعا، النار حتى توجد
تشتعل بدها أكسجين، وبالتالي دائما
لو فرضنا من باب فرض المحال أن النار عاشت في فضاء لا أكسجين فيه مثلا، فنستطيع أن نقول هكذا النار مقتض للإحراق، الأكسجين مثلا عامل مساعد على إحراقها كيفما كان. إذن ذاتية شيء لشيء وضرورية ثبوت شيء لشيء أعم من أن يكون الشيء علة تامة له، وأعم من أن يكون مقتضي مجرد مقتض لها. فإن كان علة تامة نعم لا يتوقف على شيء، لكنه إن كان علة تامة له، عفوا إن كان مقتضيا له، فالمقتضي جزء العلة، العلة بلحاظ المقتضي مؤلفة من ثلاثة أجزاء، العلة التامة وهي وجود المقتضي وتوفر الشرط وانعدام المانع. فما دمنا نقول بضرورية الثبوت بنحو المقتضي، فإننا نقول حينئذ بأنه لا بد من توفر الشرط ولا بد من انعدام المانع، ولولاهما لما أثر المقتضي أثره.
توفر الشرط شو المقتضي؟
لا، مثل الآن النار هي فاعل الإحراق، والشرط ما هو؟ اقتراب الورقة منها، هذا غير النار، وهو ليس هو الفاعل للإحراق. فهنا في المقام هكذا نقول هذه المعلومات على مستوى الاقتضاء ضرورية الثبوت للعقل البشري، بمعنى أن العقل عندما تنمو مدركاته، عندما يحصل على المواد اللازمة لهذا التصديق العقلي الأولي البديهي، فإنه يحكم به ضرورة ويحكم به ذاتا، ويحصل التصديق له بشكل ضروري. يعني خلينا نطبق الفكرة على بشكل عملي. مصنف يعطي هذا المثال، يقول الآن فكرة اجتماع النقيضين أو امتناع اجتماع النقيضين وامتناع ارتفاع النقيضين، ما معنى هذه الفكرة؟ يعني أن الشيء لا يمكن أن يجتمع وجوده وعدمه، لا يمكن أن يكون موجودا وما ومعدوما. حتى يدرك الإنسان هذه القضية أو يدرك الطفل هذه القضية، لابد أن يتعقل أولا معنى وجود يرحمكم الله، ولابد أن يتعقل ثانيا معنى عدم، ولابد أن يتعقل ثالثا معنى اجتماع الوجود والعدم، ولابد أن يتعقل رابعا معنى الاستحالة، ولابد أن يتعقل النسبة، وبعد ذلك يحصل له تصديق قهري، يعني غير منتظر للدليل وغير منتظر للتجربة بهذه القضية التي هي اجتماع النقيض. بعبارة أخرى، هذا التصديق لا يمكن أن يكون ولد من فراغ، فإن التصديق مسبوق، كل تصديق فهو مسبوق بجملة من التصورات، تصور المحمول، تصور الموضوع وتصور المحمول وتصور النسبة بينهما. لابد من تصور طرفي القضية حتى يحصل تصديق، لابد من تصور النسبة بين القضية بين الطرفين حتى يحصل تصديق. نحن بحثنا عن أي شيء؟ عن كيفية حصول التصديقات. أليس قضية اجتماع النقيضين محالون؟ أليس التصديق هذا التصديق حتى يحصل مسبوقا بجملة من التصورات؟ فشرط وجود التصديق ما هو؟ حصول تصورات مسبقة. هذه التصورات من أين تأتي؟ تأتي نتيجة للحس. ونحن سابقا آمنا عندما كنا نتحدث عن المذهب العقلي، وعندما تحدثنا عن مصدر التصورات آمنا بأن المصدر الأول للتصورات هو الحس، وعلى هذا الأساس فلا بد للحس أن يزود هذا الطفل بالتصورات اللازمة حتى يحصل لديه تصديق. ما لم يزود الحس العقل أو عقل الطفل بهذه التصورات اللازمة لن يتمكن من التصديق بهذه القضية رغم بداهتها ورغم أوليتها. لماذا؟ لا لانعدام المقتضي ولا لعدم كون هذه القضية ضرورية أو بديهية أو حصولها ذاتي للذهن، بل لانعدام الشرط وعدم توفر الشرط. إذا كان الأمر كذلك فحينئذ هذا الإشكال لا وقع له أصلا. إذن هذا جواب عن الإشكال. حاصل الجواب، خلاصة الجواب ما هي؟ لا ملازمة بين كون الشيء ضروريا وبين كونه حاصلا في كل وقتين، فإن الضرورة قد تكون ضرورة بنحو العلة التامة وقد تكون ضرورة بنحو المقتضي. فإذا كانت ضرورة بنحو المقتضي توقف حصولها فعلا على وجود جزئي العلة الآخرين، وهما توفر الشرط وانعدام المانع. نعم إذا كانت بنحو العلة التامة لم يتوقف على شيء حينئذ، لكننا لا ندعي ذلك. ومن لم يصدق بهذا الحال ننقض عليه بمثل مفهوم النار والإحراق، مثل مسألة النار والإحراق، حيث إن الإحراق عند الجميع يعني بلا كلام ضروري الثبوت للنار، لكنه مع ذلك نقول بإمكان حصول الانفكاك بينهما عند عدم توفر الشرط أو عند عدم أو عند وجود المانع.
فينا نقول إنه الشرط بالإنسان هو يعني صيرورة ذهنه قابل لإدراك المفاهيم، فإذا أدركها صارت تصديق.
مش صيرورة ذهنه قابل، ذهنه قابل في حد ذاته، لكن متى تصبح هذه القابلية فعلية؟ عندما تأتي التصورات اللازمة إليه. الآن سنبين بعد قليل. إذن هذا هو جواب المصنف. ننكر إذن كلامكم إشكالكم مبني على زعم وجود ملازمة بين الثبوت الضروري للشيء وبين كونه بنحو العلة التامة، وهذا لا ندري وجهه، يعني هذه الملازمة غير ثابتة، ليست بينة وليست مبينة. في الواحد يبين جواب المصنف وفي يبين الإشكال بطرق متعددة، وهون اللي عم يكتب من الإخوان يعني حاول يتفنن بأنه كيف نبين الجواب وكيف نبين الإشكال. المصنف بعد ذلك حاول أن يبين جوابه بلغة الفلسفة، فقال إن ما نؤمن به نحن أنصار المذهب العقلي هو أن النفس الإنسانية جوهر، وقد ثبت في محله من الفلسفة أن الجوهر متحرك بحركة جوهرية، على فلسفة صدر المتألهين أنه لا ثبات لشيء في عالم الممكنات أو في عالم الممكنات المادية، سواء كان حتى في عالم الممكنات كل هذا يصح، لا ثبات لشيء في عالم الممكنات، وأن كل ممكن فهو متحرك. النفس جوهران، والجوهر أثبتنا بالدليل والبرهان وجود حركة فيه، فهذه النفس البشرية وإن ولدت خالية من كل معلومة ومن كل تصديق، لكنها بنوع من الحركة الجوهرية لديها تتكامل وتترقى وترتفع وتزداد سعتها الوجودية بترقيها وتكاملها وارتفاعها واتساعها وجوديان، تصبح لديها تكتسب معلومات، أو تصبح قادرة على أن تكتسب معلومات لم تكن قادرة على اكتسابها في السابق. يعني شيئا فشيئا، نعم بالتدريج. الآن رأى أمه للمرة الأولى انطبعت صورة، هذه لأنه عند صدر المتألهين العقل والعاقل والمعقول شيء واحد، يعني أنت مش أنه العالم شيء والمعلوم شيء آخر، هذا المعلوم بعد أن صار حاضرا لدى العالم، الآن العالم مش بس هو أنه هذا العالم بقي على ما هو عليه وأضفنا إليه شيئا جديدا، لا، هو العالم نفسه ترقى. العاقل يعني الإنسان العاقل هو في حد نفسه اتسع وجوده، اتسع كمالا، صار متصفا بكمال لم يكن موجودا لديه. فالعلم يعزز وجود النفس الإنسانية. الآن هذا الطفل في اللحظات الأولى للولادة لم يكن لديه شيء بالفعل من تلك المعلومات، لكنه بسبب الحركة الجوهرية، بسبب التكامل الجوهري الذي لديه، هذه القدرة صارت فعلية، فأصبح الآن قادرا على أن يدرك هذه المعلومات القبلية. إذن فلا ينحصر حصول هذه المعلومات القبلية لدى الطفل بالسبب الخارجي الذي هو التجربة، بل نقول السبب داخلي وهو الحركة الجوهرية، هذه الحركة الجوهرية التي أمدتها التصورات الآتية من قبل الحس. إذن يعني شو عم بصير؟ هذا الطفل يولد خالي الذهن، ليس لديه إلا القدرة، انه هذا انسان، والانسان عاده قادر، الله تبارك وتعالى خلقه قادرا على الادراك. الطفل في هذه المرحله ليست لديه الا هذه القدره، ان هن بيقولوا لا فعليه او لا وجود لشيء بالفعل لديه الا عدم الفعليه، يعني الا انني قادر من شاني ان ادرك. اما فعلا الان هل يوجد لدي شيء؟ لا يوجد لدي شيء، لكن النفس عندما تكتسب التصورات الآتية من قبل الحس تتكامل وتتحرك جوهريا، فتصبح قادرة على إدراك هذه المعلومات القبلية، ويكون حصول المعلومات القبلية حينئذ حصولا ضروريا، لا ينتظر إقامة برهان ودليل، ولا ينتظر الاستناد إلى تجربة. فلا يثبت على الأقل، على الأقل نستطيع أن نقول نحن كعقليين نستطيع أن نبرر ظاهرة خلو الطفل حال الولادة أو حديث الولادة، حديث الولادة من المعلومات الفعلية. نقول لأن الطفل في هذه المرحلة يولد ضعيف النفس. تذكرون نظرية صدر المتألهين عندما قلنا هو يرى أن النفس جسمانية الحدوث روحانية البقاء، وأنها تتكامل شيئا فشيئا بالحركة الجوهرية. وبهذا رأينا، وبهذا الرأي نستطيع أن نبرر هذه الظاهرة الموجودة. فهذا الإشكال حتى لو يعني حتى لو ورد علينا فإنه لا يصلح دليلا لأصحاب المذهب التجريبي، سواء كان العبارة هون بدنا نصلحها، مش حتى لو تم. هذا الإشكال ليس واردا على النظرية العقلية، وبالتالي لا يصلح أن يكون دليلا لأنصار المذهب التجريبي.
يعني بالنهاية بنقول إنه هذا لضعف النفس أو ضعف الإدراك الإنساني.
نعم. لأن الظروف، لأن الشروط المساعدة غير متوفرة. هذا هو.
لما الإدراك يصير قوي بيصير الثبوت ضروري.
نعم. بعد عنده المصنف بيان ثالث للجواب، يقول نحن نؤمن بوجود القوة والقدرة. يعني نؤمن بأن هناك، بأن الموجودات تنقسم إلى قسمين، موجودات بالقوة وموجودات بالفعل. هذه المعلومات القبلية التي نحن نزعم أنها لا تحتاج إلى التجربة، نقول بوجودها لدى الطفل في السنوات الأولى للولادة، لكنه بوجود بالقوة وليس وجودا بالفعل. حتى يخرج هذا الوجود من حيز القوة إلى حيز الفعلية يتوقف على الحركة الجوهرية، يتوقف على مجيء تصورات من قبل الحاس. هذا تمام الكلام فيما بينه المصنف رضوان الله تعالى عليه في هذا المطلع.
هذه آخر واحدة، مثل أنه كنا عم نقوله أنه إحنا نقول أنه حتى تصير التصديقات فعلية فبدأ التماس بالحاس.
هي مثل البيان الثاني تقريبا، بس
اللي هي أنه أنتم، يعني هو بده يقول لهم أنتم إما أنكم تنكرون الوجود بالقوة، وإما أنكم تنكرون الحركة الجوهرية، وإما أنكم تقولون بانحصار السبب الخارجي في التجربة. وهذه كلها دعاوى باطلة لا دليل عليها. وعم بيحاول دائما يقول لهم الخلل عندكم وين؟ ما يمكن أن يكون خللا في كلامكم هو أحد أمورين، إما أنكم تنكرون وجود أمور بالقوة وهذا نحن لا ننكره ونستطيع أن نقيم الدليل عليه وقد أقيم الدليل عليه في الفلسفة، وإما أنكم تنكرون أن الجوهر متحرك وهذا أيضا قد أقمنا عليه البرهان في الفلسفة، وإما أنكم تدعون انحصار السبب الخارجي في التجربة وهذه دعوة غير بينة وغير مبينة. فإذا نشوف قداش يعني أنت مطلب واحد فيك تعرض به طرق وطرائق مختلفة. يقول ولكن بقي علينا أن ندرس من المذهب العقلي نقطة واحدة، وهي أن المعلومات الأولية إذا كانت عقلية وضرورية فكيف يمكن أن يفسر عدم وجودها مع الإنسان منذ البداية، وكيف يمكن أن يفسر حصوله عليها في مرحلة متأخرة عن ولادته؟ إشكال الوهلة الأولى يبدو إشكالا صعبا ومستعصيا. وبكلمة أخرى إن تلك المعلومات، هم بدي يحاول يجيب مانعة خلو، إما إذا كانت هو الشيخ المظفر رحمة الله تعالى عليه في المنطق كان يصر دائما على أنه في أي دليل يعرض علينا أن نحاول إرجاع هذا الدليل عن صورته المنحرفة إلى صورته المستقيمة، إلى صورته المنطقية الصحيحة. نعم. طب هنا يتمسك هذا المستشكال مصنف أرجع كلامه إلى ما يشبه مانعة الخلو، أنه لا يخلو الأمر أن هذه المعلومات إما أن تكون ذاتية للإنسان فيجب أن توجد بوجوده، لأن الذات لا ينفك عن الشيء، ويستحيل أن يخلو منها لحظة في حياته ولو كانت اللحظة الأولى. وإذا لم تكن ذاتية، إذن وإما أن لا تكون ذاتية ولا يوجد شق ثالث، فحينئذ يلزم أن يوجد لها سبب خارجي وهو التجربة، وهنا مكمن الخلل. وهذا ما لا يوافق عليه العقليون. والواقع جواب المصنف الآن أن العقليين حين يقررون أن تلك المبادئ، يعني حين يدعون أو حين يثبتون أن تلك المبادئ ضرورية في العقل البشري، يعنون بذلك أن الذهن إذا تصور المعاني التي ترتبط بينها تلك المبادئ فهو يستنبط المبدأ الأولي دون حاجة إلى سبب خارجي. قلنا هذا تصديق، والتصديق مسبوق بحصول التصور قطعا. هلا ليش مسبوق؟ محل خلاف. مسبوق لأنه مركب من تصورات، والله لأن مثلا التصورات بالنسبة إلى التصديق بمثابة شرط الوجود، هذا محل خلاف فيما بينهم في المنطق، مبحوث هذا المطلب. إذن حين يقررون أن تلك المبادئ، يعني القضايا العقلية البديهية، ضرورية في العقل البشري، يقصدون بذلك أن الذهن عندما يتصور المعاني، عندما تحصل له التصورات التي ترتبط بينها تلك المبادئ، فهو يستنبط المبدأ الأولي دون ما حاجة إلى سبب خارجي. ولنأخذ مبدأ عدم التناقض مثالا. هذا المبدأ الذي يعني الحكم التصديقي، والحكم التصديق ما عندنا حكم تصوري نحن، يعني فهذه العبارة من هذا من باب يعني من باب عطف التفسير مش أكثر من هيك. العبارة مبنية على المسامحة. التصديق أو الحكم بأن وجود الشيء وعدمه لا يجتمعان، هذا المبدأ ليس موجودا عند الإنسان في لحظة وجوده الأولي، لأنه يتوقف على تصور الوجود وتصور العدم وتصور الاجتماع، وبدون تصور هذه الأمور لا يمكن التصديق بأن الوجود والعدم لا يجتمعان، فإن تصديق الإنسان بشيء لم يتصوره أمر غير معقول، بل كل تصور تصديق فهو مسبوق بتصوراته. وقد عرفنا عند محاولة تعليل التصورات الذهنية أن التصورات الذهنية ترجع جميعا إلى الحس وتنبثق عنه بصورة مباشرة أو غير مباشرة، فيجب أن يكتسب الإنسان مجموعة التصورات التي يتوقف عليها مبدأ عدم التناقض عن طريق الحس، ليتاح له أن يحكم بهذا المبدأ وأن يصدق به. فتأخر ظهور هذا المبدأ في الذهن البشري لا يعني أنه ليس ضروريا وليس منبثقا من صميم النفس الإنسانية بلا حاجة إلى سبب خارجي. نعم التصورات آتية من الحس، لكن التصديق نفسه هو عمل الذهن وعمل النفس بلا واسطة. النفس عندما صدقت لم تصدق اعتمادا على دليل، إذن الذي هو مرتبط بسبب خارجي في الحقيقة هو التصورات، والتصورات منبثقة من الحس. وأما التصديق فهو نفسه وفي حد نفسه حاصل ذاتا لهذه النفس، فيجب أن يكتسب الإنسان مجموعة التصورات التي يتوقف عليها مبدأ أريناه هون. طيب إذن فتأخر ظهور هذا المبدأ في الذهن البشري لا يعني أنه ليس ضروريا وليس منبثقا عن صميم النفس الإنسانية بلا حاجة إلى سبب خارجي، بل هو ضروري ونابع عن النفس بصورة مستقلة عن التجربة، لكن التصورات الخاصة شرائط وجوده وشرائط صدوره عن النفس، إذن هو بمثابة المقتضي ولا بد من توفر الشرط. وإذا شئت هون الإشكال النقد، وإذا شئت فقس النفس والمبادئ الأولية قسها بالنار وإحراقها. علوا الأولى على هون، على النار وإحراقها. فكما أن إحراق النار فعالية ذاتية للنار، ومع ذلك لا توجد هذه الفعالية إلا في ظل شروطين، أي في ظروف ملاقاة النار لجسم يابسان، يابس يعني غير رطب لأن الرطوبة مانعة. كذلك الأحكام الأولية فإنها فعاليات ضرورية وذاتية للنفس في الظروف التي تكتمل عندها التصورات اللازمة.
إحنا ليش قال فعالية؟ هو نحن عم نحكي قابلية.
فعالية يعني فعل للنفس، فعل لكنه يصدر عنها بنحو المقتضي. ما المقتضي هو الفاعل، فهذا الفاعل له اقتضاء يعني له فعالية، هو الفعالية عن الاقتضاء. وإذا أردنا أن نتكلم على مستوى أرفع، هون اعتمد اللغة الفلسفية وعم بيعبر عنا بالمستوى الأرفع، لأنه يفترض بحسب المصنف أن دراسة الفلسفة الوجودية تأتي في رتبة سابقة على دراسة مثل كتاب كفلسفته. إذا أردنا أن نتكلم على مستوى أرفع قلنا إن المعارف الأولية وإن كانت تحصل للإنسان بالتدريج، لكن هذا التدريج ليس معناه أنها حصلت بسبب التجارب الخارجية، يعني لا نسلم حصولها بسبب خارجي حتى يقال هو التجربة، على أنه لو حصرناها بالسبب الخارجي فالسبب الخارجي لا ينحصر بالتجربة، لأننا برهنا على أن التجارب الخارجية لا يمكن أن تكون المصدر الأساسي للمعرفة، بل التدرج إنما هو باعتبار الحركة الجوهرية. شو يعني الحركة الجوهرية؟ التطور في النفس الإنسانية، فهذا التطور والتكامل الجوهري هو الذي يجعل النفس تزداد كمالا ووعيا للمعلومات الأولية والمبادئ الأساسية، فيتفتح ما كمن فيها من طاقات وقوى. إذن يوجد طاقات كامنة، هذه الطاقات متى تتفتح ومتى تتجلى ومتى تخرج إلى حيز الفعلية؟ عند توفر الشروط المساعدة. وهكذا يتضح هون كأنه عبارة ثالثة للجواب، أن الاعتراض على المذهب العقلي بأنه لماذا لم توجد المعلومات الأولية مع الإنسان حين ولادته، هذا الاعتراض يبتني على عدم الاعتراف بالوجود بالقوة. لأن هنا يحاول أن يبين لأصحاب الإشكال أين يكمن أين يكمن الخلل في إشكالكم، ما هي المقدمات الفاسدة التي بنيتم إشكالكم عليها. إذن يبتني على عدم الاعتراف بالوجود بالقوة وباللا شعور الذي تدل عليه الذاكرة بكل وضوح. هذا واضح، لا شعور أن الإنسان يثبت في لا وعيه ويثبت في لا شعوره ثم يتذكر. أساسا وجود الذاكرة دليل قوي وخير دليل على وجود معلومات مكتنزة في الذهن لكنها بشكل لا شعوري. الآن هناك أمور، الآن أنت مثلا لنفترض أنت في سن الطفولة، طب مثلا لديك ذكريات، هذه الذكريات قبل أن تلتفت إليها لا تستطيع أن تقول إنها غير موجودة في الذهن، موجودة لكن بأي نوع من الوجود؟ بنوع الوجود بالقوة. أي ما معنى الوجود بالقوة؟ يعني بمعنى أنه بمجرد أن أتذكر، بمجرد أن أعمل الذاكرة أستطيع أن أتذكر ذلك.
كما في نقول أنه الوجود بالمقتضي؟
نعم، بنحو الاقتضاء، الاقتضاء والقوة والمادة كلها بنفس المعنى. وإذا فالنفس الإنسانية بذاتها تنطوي بالقوة على تلك المعارف الأولية، وهذا هو مقصود من ضروريتها، وبالحركة الوجودية يزداد وجودها، وجود النفس شدة، أو وجود هذه المعلومات في النفس يزداد شدة حتى تصبح تلك المدركات بالقوة مدركات بالفعل. هذا تمام الكلام في مناقشة أصل المذهب التجريبي والدفاع عن المذهب العقلي. بعد ذلك يريد المصنف أن يسلط الضوء على ما قالته الماركسي. هلأ الماركسيين يعني حتى ما يتبادر إلى الذهن أنه مذهب انقرض، هذا المذهب لا يزال موجودا، قد لا يكون موجودا بنحو السلطة الحاكمة أو المذهب الموجود فعلا على الأرض، لكن لا يزال هناك أتباع لهذا المذهب. والمشكلة أنه يوجد في زماننا ماركسيات مقنعة، فلذلك يعني يبقى للتعرض لهذا البحث يبقى لذلك أهمية وحيوية حتى في زماننا. فما نقول إنه هلا مش إنه زمان تراجع الماركسية وانحصار الماركسية، نحن نتعرض لهذا لأنه أولا موجود في مطلب الكتاب، في متن الكتاب، وثانيا في زماننا توجد الكثير من المذاهب الشبيهة بالماركسية التي كانت في زمن المصنع، التي نستطيع أن نسميها بالماركسية المقنعة. فالتعرض لهذا البحث أيضا لا يخلو من فائدة، بل هو أمر لا بد منه. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.